قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب افتتاح الصلاة. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع عن شريك عن عاصم بن كليب عن علقمة بن وائل عن وائل بن حزن رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الشتاء فرأوا يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول لنا أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب افتتاح الصلاة. الترجمة السابقة العامة تفريع أبواب افتتاح الصلاة، والمقصود من ذلك كما أشرت بالأمس هو يعني بيان الأمور التي تتعلق في أول الصلاة، ولكن الأمر لا يقتصر على ذلك، لأنه يعني يشمل ذلك ويشمل غيره، فسيأتي فيما بعد هذه الترجمة كما أشرت بالأمس تفريع أبواب الركوع والسجود. وقد اشتملت يعني هذه التراجم التي أوردها أبو داود في أبواب أو تفريع أبواب افتتاح الصلاة ما يتعلق بالركوع والسجود وغير ذلك، ولكن المقصود هو ما يكون في أول الصلاة. فقد يكون الحديث يعني يسوقه وهو مشتمل على ذلك وعلى غيره، فلا يلزم أن يكون كل ما فيه مقصور على افتتاح الصلاة، لكن ما فيه مشتمل على افتتاح الصلاة. وقد يكون مع افتتاح الصلاة يعني أشياء أخرى من الأمور من أفعال الصلاة غير افتتاح الصلاة، فيكون تبعا في هذه الترجمة. أورد أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة افتتاح الصلاة حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أنه قال:
قال جئت النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة.
أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء فرأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم تحت ثيابهم في الصلاة، يعني عندما يكبرون يعني لتكبيرة الإحرام والركوع يعني يرفعون يعني يحركون أيديهم ويرفعونها وهي داخل الثياب، وهي داخل الثياب. المقصود من ذلك أن الصلاة تفتح بالتكبير، ويكون التكبير على حسب الحال سواء كان داخل الثياب أو خارج الثياب.
قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري.
محمد بن سليمان الأنباري صدوق أخرج حديثه أبو داود وحده.
عن وكيع.
عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن شريك.
عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي صدوق في الجر الخطأ أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن عاصم بن كليب.
عن عاصم بن كليب بن شهاب وهو صدوق أخرج حديثه
البخاري تعليقا ومسلم
وأصحاب السنة. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبيه كليب بن شهاب.
لا.
عن أبيه.
لا هنا عن علقمة.
عن علقمة بن وائل. عن علقمة بن وائل ابن حجر وهو صدوق أخرج حديثه
البخاري في رفع اليدين ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري في رفع اليدين ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي هريرة. عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة ابن حجر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو عاصم عن ضحاك بن مخلد قال حا وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وهذا حديث أحمد قال أخبرنا عبد الحميد يعني ابن جعفر قال أخبرني محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعد رضي الله عنه في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منهم أبو قتادة رضي الله عنه قال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا سلمة فوالله ما كنت لأكثرنا له تبعة ولا أقدمنا له صحبة قال بلى قالوا فاعرض قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما من شبيه، ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا، ثم يقرأ، ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما من شبيه، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه، ثم يعتدل فلا يصب
فلا يصوب أو يصب أو يعني هو معناه أنه هو أخطر جاء بألفاظ مختلفة يصب ويصوب وفلا يصرم
فلا يصب رأسه ولا يقلب
فلا يصب
نعم
فلا يصب
نعم
يصب
نعم
أيوة
فلا يصب رأسه ولا يقلب ثم يرفع رأسه فيقول سمع الله لمن حمده، ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما من كبيه معتدلا، ثم يقول الله أكبر، ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه، ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها، ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ويسجد، ثم يقول الله أكبر، ويرفع رأسه ويثني رجله ويثني رجله ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك، ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما من كبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة، ثم يصنع ذلك في بقية الصلاة حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر. قالوا صدقت، هكذا كان يصلي صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم ورد أبو داود حديث ابن حميد السعدي رضي الله عنه أنه كان في جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان قدرهم 10 أشخاص من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه جواز مدح الإنسان نفسه يعني ليؤخذ عن العلم وليحرص على أخذ ما عنده، هذا هو مقصود أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر مثل هذا الكلام، لأنهم يريدون أن يؤخذ ما عندهم وأن يهتم بالأخذ بأخذ ما عندهم حتى يعرف الآخذون عنهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعملون بها. وفي ذلك تحقيق وتطبيق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم نبر الله رأي سمع مقالتي فوعاها وأبدأها كما سمعها ورب مبلغ أو عام سامع ورب حامل فقه إلانا وأفصى منه، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاهم كانوا حريصين على الأخذ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكانوا أيضا حريصين على أن يؤخذ عنهم العلم وأن تتلقى عنهم السنن ويأتون بالكلام الذي يرغب في ذلك والذي يحفظ الهمم على رقي الحديث عنهم، كما فعل أبو حميد رضي الله عنه حيث قال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد من ذلك أن يستعد ويتهيأ وأن يعتنى بأخذ ما عنده، لأنه يتحدث عن علم وعن بصيرة وعن معرفة تامة، حيث قال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان من الحاضرين أن قالوا ولم ذلك لست أكثرنا له صحبة ولا أكثرنا له اتباعا، فقال فقالوا أعرض علينا أعرض علينا ما عندك، فعرض عليهم صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقروا له بذلك وقالوا إن هذه هي كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إشكال لكم؟
قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما من كبيه.
كان يرفع يديه حتى يحاذي بهما من كبيه، يعني عند التكبير عند الدخول في الصلاة. ثم
يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا.
ثم يكبر يعني أنه يعني عند هذه الهيئة يحصل منه التكبير، يعني يرفع يديه ويحصل منه التكبير وهو رافع عن يديه، وليس من ذلك أنه يرفع يديه ثم ينزلهما ثم يكبر، وإنما يكون التكبير مع رفع اليدين، يكون التكبير مع رفع اليدين صاعدا لهما. فيكبر يعني تكبيرة الإحرام التي هي مستغل، التي هي تحريم الصلاة، والتي يكون بها تحريم الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحريمها التسليم. كان ايش ثم يكبر ايش
حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا ثم يقرأ،
يعني انه يكبر يعني وهو يعني قد رفع يديه حتى يقر كل عظم في يعني موضعه ثم يبدأ بالقراءة، يعني انه عندما يرفع يعني بعد ذلك يضع يديه ويكون استقر كل شيء على يعني على ما هو عليه، عند ذلك يبدأ بالقراءة ثم يقرأ.
نعم. ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يركع ويضع راحله،
يعني يقرأ الفاتحة وما يقرأ وما تيسر من القرآن، ثم لذلك يرفع يديه ويكبر فهو يعني يهوي للركوع، فيكون معنى هذا أنه عند تكبيرة الإحرام يرفع يديه وكذلك عند الركوع يرفع يديه. نعم.
ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه،
يعني وإذا ركع يضع راحتيه على ركبتيه، يعني في حال ركوعه يضع راحتيه على ركبتيه.
ثم يعتدل فلا يصب رأسه ولا يقنع،
ثم يعتدل يعني في ركوعه فلا يصب رأسه، يعني لا يخفضه يحسبه ولا يقنعه يعني يرفعه. وقيل إن ذلك أيضا بمعنى يأتي بمعنى الخفض، فهم الأبدال الذي هو تقنيع الرأس، يعني يطلق على الرفع وعلى الخفض. وأما يصب رأسه أو يصوب رأسه أو يصبي أو يصبي رأسه كما جاء في بعض الألفاظ، فإن المقصود به الخفض، المقصود به الخفض، ومعنى ذلك أن رأسه في خيال ظهره، يعني لا نازلا ولا مرتفعا، لا مرتفعا عن ظهره ولا نازلا عن ظهره، وإنما هو بحذاء ظهره صلى الله عليه وسلم.
ثم يرفع رأسه فيقول سمع الله لمن حمده، ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا،
يعني ويرفع من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه يعني مع ذلك عند ما يعني يقوم، فيكون بهذا احياء الرفع في ثلاثة مواضع، في تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه.
ثم يقول الله أكبر ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه،
ثم يقول الله أكبر يعني يكبر عند السجود ويهوي إلى الأرض ويجافي يديه،
فيجافي يديه عن جنبيه،
يجافي يديه عن جنبيه يعني لا يلصقها لجنبه وإنما يجافيها بحيث يكون معتمدا عليها، معتمدا عليها ليس معتمدا على فخذه، وإنما معتمدا على يديه مجافيا لها عن فخذيه وعن جنبه. أيوة.
ثم يرفع رأسه ويسري رجله اليسرى فيقعد عليها،
ثم يرفع رأسه من السجود ويسري رجله اليسرى ويقعد عليها، وهذا الذي يسمى الافتراش، يسمى الافتراش في الصلاة، يعني أنه يفترش رجله اليسرى، وفراش الرجل اليسرى يكون بين السجدتين ويكون في التشهد الأول، أما التشهد الأخير فهي التورف الذي هو الجلوس على ورثه وإخراج رجله اليمنى من رجله اليسرى من تحت قدمه من تحت ساقه اليمنى ونفل قدمه اليمنى يعني مستقبلا بأصابعها القبلة، فذكرت الافتراش وهو بين السجدتين، وكذلك هو أيضا يكون في التشهد الأول.
ويفتح أصابع رجليه إذا سجد،
ويفتح إيش؟
ويفتح
ويفتح رجال يعني انه يلينها اذا سجد يعني بحيث تكون اطرافها الى القبلة
ويفتح اصابع رجليه اذا سجد ويسجد ثم يقول الله اكبر ويرفع رأسه ويسري رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم الى موضعه. ثم يهوي الى الارض فيجافي يديه عن جنبيه ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح اصابع رجليه اذا سجد ويسجد ثم يقول الله اكبر ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم الى موضعه.
يعني يعتدل في جلوسه يعني يطمئن في جلوسه ويعتدل في جلوسه ما يكون مجرد انه يعني يجلس ثم يعني يترك الجلوس بسرعة فإنما لابد من الاطمئنان يطمئن جالسا.
ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك
ثم يصنع في الأخرى يعني السجود يعني السجود في الأخرى مثل ذلك
ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح.
وهذا أيضا فيه يعني الموضع الرابع من مواضع رفع اليدين عند الصلاة هو عند القيام من التشهد الأول عند القيام من الركعتين أين التشهد الأول.
ثم يصنع ذلك في بقية صلاته
يعني مثل ما عمل في الـ يعني فيما مضى يعمل في بقية صلاته مثل ما عمل إلا
حتى إذا كانت السجدة التي في تسليها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر.
حتى إذا كان من السجدة أو كان من السجدة التي فيها التسليم يعني من الثلاثية أو الرباعية لأنه ليس من الثنائية لأنه قال يعني أنه يقوم من الركعتين يعني ويكبر فالصلاة الثنائية ليس فيها إلا الافتراش. الصلاة الثنائية كالفجر ليس فيها إلا الافتراش وكذلك النوافل ليس فيها إلا الافتراش ولكن الصلاة الرباعية أو الثلاثية التشهد الأول فيه افتراش والتشهد الأخير فيه تورك. فلهذا قال يعني بعدما ذكر القيام من التشهد الأول وقيام الركعتين وأنه يرفع يديه عندما يقوم وأنه يفعل في صلاته مثل ما فعل في الأول وإذا قام من السجدة التي بعدها السلام يعني في الثلاثية أو الرباعية فإنه يتورك يعني يخرج رجله اليسرى من تحت ساقه اليمنى ويجعل وركه على الأرض بخلاف ما مضى فإنه يفترس رجله ويجلس عليها يعني ما يجلس على الأرض وإنما يجلس على رجله. فالتورك إخراج الورك ويعني الاعتناء به على الأرض والافتراش الجلوس على القدم مفترشا لها والتورك إنما يكون في الصلاة التي فيها تشهدان وفي التشهد الأخير كما في حديث أبي حميد الساعدي هذا حتى إذا فات السجدة التي فيها التسليم.
نعم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر.
أخر رجله اليسرى يعني معناه أنه قدمها يعني بدل ما يجلس عليها مثل التشهد الأول من الثلاثين يؤخرها إلى جهة اليسار تخرج من تحت ساقه تخرج من تحت ساقه اليمنى ويجلس على وركه معتمدا على وركه.
قالوا صدقت هكذا كان يصلي صلى الله عليه وآله وسلم.
قالوا صدقت يعني أقروا له لأن هذا الذي حتاه مطابق للشيء الذي يعلمونه ويعرفونه من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فهذه الكيفية يعني جاءت عن أبي حميد وكذلك أقره جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن هذه الكيفية هي كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن أصحابه الكرام.
قال حدثنا احمد بن حنبل.
احمد بن محمد بن حنبل الامام الفقيه المحدث المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعه المشهوره مذاهب اهل السنه وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته.
عن ابي عاصم الضحاك بن مخلد.
عن ابي عاصم الضحاك بن مخلد وهو ابو عاصم النبيل ثقه اخرجه اصحاب كتب السته. وهو من كبار شيوخ البخاري ويروي عنه البخاري جملة من الثلاثيات لأنه من أتباع التابعين
قال حاء وحدثنا مسدد
ثم قال حاء وهي التحول من إسناد إلى إسناد. حدثنا مسدد ابن مشرحب البصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن يحيى
بن سعيد وهو بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال هذا حديث أحمد
يعني وهذا السياق حديث أحمد يعني في الإسناد الأول.
قال أخبرنا عبد الحميد يعني ابن جعفر.
قال أخبرنا عبد الحميد يعني ابن جعفر وهو صدوق
ربما وهم
من أخرجه أصحاب الكتب
البخاري
تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن محمد بن عمرو بن عطاء.
عن محمد بن عمرو بن عطاء وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
نعم
ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي حميد.
عن أبي حميد بن الساعد وهو عبد الرحمن بن سعد رضي الله تعالى عنه. عبد الرحمن بن سعد بن المنذر أخرج حديثه أخرج حديثه كتب الستة. وهذا الحديث مشتمل على الأحوال الأربع التي ترفع الأيدي فيها في الصلاة، يعني عند سجود الحرام والركوع والرفع منه والقيام من التشهد الأول.
أبو حميد اسمه
عبد الرحمن
يعني مثلا هذا الراجل فيه ولا فيه
هذا
ابن حجر يقول اسمه المنذر بن سعد ابن المنذر أو ابن مالك وقيل اسمه عبد الرحمن وقيل عمرو شهد رفضا وما بعدها وعاش الى الوقت
فمن احنا مذكره باسمه
فلذلك اصره الى السنة ما ذكر له يعني ترجمة الى السنة. عمر النسخة اللي معروف النسخة اللي من الاخوان عمر محمد بن عمر بن عطاء
محمد بن عمر سيأتي يعني في عدة مواضع محمد بن عمرو.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد يعني ابن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو العامري أنه قال كنت في مجلس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتذاكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أبو حميد رضي الله عنه فذكر بعض هذا الحديث وقال فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه ثم هطر ظهره غير مقلع رأسه ولا صافح بخده وقال فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى فإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي حميد من طريقة أخرى وهو مثل الذي قبله إلا أنه أخطر يعني مما تقدم. إشكال
قال فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه
أمكن كفيه يعني أنه وضع يعني كفيه على ركبتيه وفرج بين أصابعه. نعم
ثم هتر ظهره
وهتر ظهره يعني أنه يعني انخفضه حتى يكون مساويا لرأسه او رأسه مساويا لظهره
غير مقنع رأسه ولا صافح بخده
غير مقنع لرأسه يعني رافع له ولان يعني مقنع يعني يصلح فيه الرفع للرفع ولا الخفض لانه من الأضداد يعني يصلح للرفع ويصلح ولا صافح بخده يعني ما هو مميل لصفحته يعني صفحة حده يعني معناها انها يعني رأسه يعني مستقيم يعني ليس يعني مائلا يعني بحيث يعني تكون صفحة يعني نازلة وصفحة يعني مرتفعة.
وقال فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى.
فإذا قعد في الركعتين يعني في التشهد الأول يعني جلس مفترشا
فإذا كانت الرابعة أفضى بورسه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة.
فإذا كانت الرابعة يعني بدأ الرابعة يعني بعد الركعة الرابعة فإنه يفرد قدمه اليسرى إلى جهة يمينه واعتمد على ورثه وكانت الرجلان كلهما من جهة اليمين. اليمنى في الأصل من جهة اليمين واليسرى أيضا صارت من جهة اليمين لأنها خرجت من تحت الساق الساق اليمنى خرجت الرجل اليسرى من تحت الساق اليمنى لأنه جلس على ورثه لم يكن جالسا عليها يعني إذا كان جالس عليها صارت تعطي ولكن إذا جلس على ورثه يعني أخرها إلى جهة اليمين حتى تخرج من تحت الساق اليمنى.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد بن جميل بن قريش البغلاني ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن علي بن لهيعة.
عن ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة المصري وهو صدوق اختلط لما احترقت كتبه وحديثه أخرجه
مسلم أبو داود والترمذي وابن ماجه.
مسلم أبو داود والترمذي وابن ماجه. أما النسائي فما كان يحدث عنه بل إذا كان يعني يروي هو غيره ذكر الإسناد فيه ذلك الغير وأشق وذكر رجلا آخر ومعه رجل آخر يريد بذلك ابن لهيعة فإنه لم يروي عنه أصلا. من لهيعة متى توفي؟ في التقريب
مات سنة 74 وقد
مات سنة 74
وقد مات على 80
يعني معناه ان قتيبة بن سعيد ادركه ادراكا بينا لان قتيبة هو لسان 50 يعني معناه انه لما مات عمر قتيبة 24 سنة ويعني ولهذا يعني قالوا ان رواية العبادلة يعني عن عبد الله المبارك وعبد الله بن وهب انها امثل من غيرها يعني لكن قتيبة كان من المعمرين ولهذا ادرك من ادركه من كان فوقه في الطبقة فعبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب وغيرهم ولهذا يروي قتيبة عن مالك ويروي عن ثوري. نعم
يقول اخ ان الشيخ الالباني حفظه الله في السلسلة الجزء السادس يقول ان قتيبة روى عن اللهيعة قبل الاختلاط.
قبل الاختلاط؟ لأن من على هذا بولد من ما فيها شيء منها كلمة.
عن يزيد يعني ابن أبي حبيب.
عن يزيد يعني ابن أبي حبيب هو ثقة يعني يرسل ويبلس وحديثه قد يقع في الستة.
عن محمد بن عمرو بن حلحلة.
عن محمد بن عمرو بن حلحلة وهو
ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
عن محمد بن عمرو العامري عن أبي
محمد بن عمرو هو بن عطاء الذي مر. محمد بن عمرو العامري هو محمد بن عمرو بن عطاء الذي مر في الرسائل التي قبل هذا. عن أبي حميد.
نعم. قال حدثنا عيسى بن إبراهيم المصري قال حدثنا ابن وهب عن الليث بن سعد عن يزيد بن محمد القرشي. ويزيد بن ابي حبيب عن محمد بن عبد بن حلحله عن محمد بن عمرو بن عطاء نحو هذا قال فاذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل باطراف اصابعه القبله.
ثم ورد حديث ابي حميد من طريقه اخرى وهو مثل ما تقدم الا انه ذكره مختصرا فقال فاذا سجد
وضع يديه غير مفترش
وضع يديه يعني على الأرض يعني معتمدا عليها غير مفترش لها، يعني بمعنى انه يفش على الارض يعني مثل فراش الكلب الذي يعني جاء يعني النهي عنه من فلا يفترش يديه، وانما يضعهما على الارض معتمدا عليهما مع مجافاتهما عن جنبيه بحيث يكون معتمدا عليهما.
ولا قابضهما.
ولا قابضهما يعني ليس مفترش ولا قابض. يمكن ان يكون المراد بالقابض انه يعني يقبض يديه يعني بدل ما يبسطهما، او انه يعني معناه انه يقبضهما الى بطنه او الى جنبيه، وانما يجافي بينها وبين جنبيه بحيث يكون معتمدا عليهما على اليدين لا على اليد والذراع التي هي هيئه افتراس الكلب.
واستقبل باطراف اصابعه القبله.
استقبل باطراف اصابعه القبله يعني اصابع اليدين عند سجوده تكون مستقبلا باطرافها القبله.
والرجلين
كذلك الرجلين يعني كما سبق مره قال له يعني فتح نعم.
قال حدثنا عيسى بن ابراهيم المصري.
عيسى بن ابراهيم المصري
ثقه
اخرجه ابو داود النسائي.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقه فقيه اخرجه اصحاب الكتب السته.
عن الليث بن سعد.
عن الليث بن سعد المصري ثقه فقيه اخرجه اصحاب الكتب السته.
عن يزيد بن محمد القرشي.
عن يزيد بن محمد القرشي وهو
ثقه اخرجه البخاري وابو داود النسائي.
ثقه اخرجه البخاري وابو داود النسائي.
ويزيد بن ابي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحله عن محمد بن عمرو بن عطاء وهذا.
وقد مر ذكر هؤلاء جميعا.
قال حدثنا علي بن الحسين بن ابراهيم قال حدثنا ابو بدر قال حدثني زهير ابو خيثمه قال حدثنا الحسن بن الحر قال حدثني عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد بن عمرو بن عطاء احد بني مالك عن عباس او عياش ابن سهل الساعدي انه كان في حجره فيه ابوه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبالمجلس أبو هريرة وأبو حميد الساعدي وأبو أسيد رضي الله عنهم أجمعين بهذا الخبر يزيد أو ينقص. قال فيه ثم رفع رأسه يعني من الركوع فقال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد، ورفع يديه ثم قال الله أكبر فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد، ثم كبر فجلس فتورك ونصب قدمه الأخرى ثم كبر فسجد ثم كبر فقام ولم يتورك ثم ساق الحديث. قال ثم جلس بعد الركعتين حتى إذا هو أراد أن ينهض للقيام قام بتكبيرة ثم ركع الركعتين الأخريين ولم يذكر التورك في التشهد.
ثم ورد أبو داود حديث لا هو هنا ليش قال أخبرنا في الآخر آخر الإسلام
لما ذكر عباس أو عياش بن سهل كان في مجلس فيه أبوه وكان من أخوان النبي صلى الله عليه وسلم وفي المجلس أبو هريرة وأبو حميد وأبو أسيد بهذا الخبر يزيد ولا ينقص؟
هذا الخبر يعني عن أبي حميد يعني عن أبي حميد يعني كان يعني العباس يعني
أبي
حميد في تحضير الخبر يعني عن إيش الإسناد قال؟
من أولئك علي بن الحسين بن إبراهيم عن أبي بدر عن زهير عن الحسن بن الحر عن عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد بن عمرو بن عطاء أحد بني مالك عن عباس أو عياش بن سهل الساعدي.
يعني هنا يعني فيه أن محمد بن عمرو بن عطاء يعني بينه وبين أبي حميد يعني واسطة، وفي المواضع أو الحديث التي مرت يعني كان يروي عن أبي حميد، بل إنه صرح بالسماع منه قال سمعت أبا حميد الساعدي يحدث. فعلى هذا فهذه الواسطة التي ذكرت هنا إما أن تكون من المزيد في مصف الأسانيد أو أنها من قبيل كوني محمد بن عمرو بن عطاء يعني رواه بواسطه وبغير واسطه، رواه مباشره وبواسطه، رواه مباشره وبواسطه، يعني رواه على الحالين. ويمكن أن يكون يعني مثلا حصله أولا نازلا ثم ظهر به عاليا، هذا إذا لم يكن من المزيد في متصل الأذانين. وإذا كان من المزيد في متصل الأذانين يعني معناه أنه يكون مثل الرواية السابقة، يعني محمد بن عبد المعطاء يروي عن حميد مباشرة، ويكون تلك الزيادة يعني وهم التي هي يسمونها المزيد في متصل الأذانين. يحتمل هذا ويحتمل هذا، يحتمل أن يكون من المزيد ويحتمل أن يكون مما حصله نازلا أولا ثم ظفر به عاليا. هو الشهود
قال ثم رفع رأسه يعني من الركوع فقال سمع الله لمن حمده الله.
ثم رفع رأسه من الركوع ثم رفع رأسه من الركوع فقال
سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد
اللهم ربنا لك الحمد، يعني التسميع والتحميد.
ورفع يديه ثم قال الله أكبر فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد،
يعني انتصب عليهما يعني سمد عليهما على كفيه وركبتيه
وصدور قدميه
صدور قدميه، يعني على يعني ستة أعضاء ومع ذلك العضو السابع الذي في الجبهة والأنف. أيوة.
ثم كبر فجلس فتورك ونصب قدمه الأخرى.
ثم كبر وجلس وتورك، يعني معناه أنه بين السجدتين أنه تورك، وهذا يخالف الروايات السابقة التي فيها الافتراش التي فيها الافتراش ولا التورك، وأن التورك إنما يكون في التشهد الأخير كما مرة في الرواية السابقة حيث قال فلما كان من السلة الرابعة أخر رجله اليسرى وجلس على وركه، فهذا مخالف لما تقدم من الروايات التي فيها أنه في حال أنه بين السلتين يفترش ولا يتورط.
ثم كبر فسجد
السلة الثانية
ثم كبر فقام ولم يتورك.
ثم كبر وقام ولم يتورك، يعني ثم كبر ايش
شلاه ثم كبر فقام ولم يتورك
اولا ثم انه لما سجد ثم
فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد.
ايوه.
ثم كبر فجلس فتورك ونصب قدمه الأخرى.
أيوة.
ثم كبر فسجد
الثانية.
ثم كبر فقام ولم يتورك.
ثم كبر وقام ولم يتورك، يعني منازلت على يعني، لكن جاء في بعض الروايات وبعض الحديث أن فيه الجلسة التي جلسة الاستراحة ثم جلسة الاستراحة، وهي بعد الوتر في الصلاة، يعني بعد الأولى أو بعد الثالثة، بعد الأولى وبعد الثالثة يعني بعد وتر. فإذا كان قوله لم يتورط عن أنه يعني هذه يعني جلسة استراحة يعني بعد الجلوس يعني بعد السجود أنه يعني ولم يتورط لكان يقصد الاستراحة، لأن الأمر لا يزال يعني في الفراشة الأولى، ومن المعلوم أنه يعني ليس هناك رجاء الأولى إلا جلسة الاستراحة، ما في جلوس في تورط لأن التشهد ما جاء حتى الآن.
قال ثم ساق الحديث قال ثم جلس بعد الركعتين حتى إذا هو أراد أن ينهض للقيام قام بتكبيره.
ثم جلس بعد الركعتين يعني التشهد الأول حتى إذا
هو أراد أن ينهض للقيام قام بتكبيره.
حتى إذا أراد أن ينهض للقيام قام بتكبيره، يعني أنه يقوم من التشهد الأول مكبرا ويرفع يديه كما سبق مرة بنا.
ثم ركع الركعتين الأخريين ولم يذكر التورك في التشهد.
ثم ذكر الركعتين الأخريين ولم يذكر التورك في التشهد، لأن التشهد الأخير لعله التشهد الأخير، وكذلك في التشهد الأول ما ذكر شيء فيما مضى، ولكن التورك هو ثابت في التشهد الأخير والافتراش في التشهد الأول وبين السجدتين وفي التشهد الأول، والتورك إنما هو في التشهد الأخير.
قال حدثنا علي بن حسين بن إبراهيم.
علي بن حسين بن إبراهيم هو
صدوق خليه أبو داود وابن ماجه.
صدوق خليه أبو داود وابن ماجه.
عن أبي بدر.
عن أبي بدر هو شجاع.
شجاع بن الوليد السكوني.
شجاع
بن الوليد السكوني.
شجاع بن الوليد السكوني.
نعم.
يهوى ثقة
أخرج له. صدوق له أوهام.
صدوق له أوهام أخرج له.
أصحاب الكتب.
أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن زهير أبي خيثمة.
عن زهير بن معاوية أبو خيثمة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن الحسن بن الفر.
عن الحسن بن الفر وهو
ثقة أخرجه أبو داود النسائي.
ثقة أخرجه أبو داود النسائي.
عن عيسى بن عبد الله بن مالك.
عن عيسى بن عبد الله بن مالك وهو
مقبول.
وهو مقبول.
أخرج أبو داود النسائي بن مالك.
أخرجه أبو داود النسائي بن مالك.
عن محمد بن عمرو بن عطاء أحد بني مالك عن عباس أو عياش بن سان الساعدي.
محمد بن عمرو بن عطاء مضى ذكره عن عباس أو عياش ابن
بن سهل
بن سهل الساعدي وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا النسائي.
وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. يعني وفيه يعني ذلك المقبول. من هو عيسى؟
إيه عيسى بن عبد الله.
عيسى بن عبد الله يعني ذلك المقبول. يعني ففيه يعني ما وفق الروايات السابقة يعني لكله شواهد، وما كان مخالفا لها يعني لا يعول عليه، مثل ذكر التورط بين السجدتين.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال أخبرني فليح قال حدثني عباس بن سهل قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهم أجمعين فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر بعض هذا. قال ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه فتجافى عن جنبيه. قال ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حلو منكبيه، ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه حتى فرغ، ثم جلس فافترس رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته، ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بإصبعه. قال أبو داود روى هذا الحديث عتبة بن أبي تقيم عن عبد الله بن عيسى عن العباس بن سهل لم يذكر التورط، وذكر نحو حديث فليح، وذكر الحسن بن الفرد نحو جلسة حديث فليح وعتبة.
تعيد المتن.
قال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر بعض هذا. قال ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما.
وضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، يعني كأنه ماسكهما. أيوه.
ووتر يديه.
يعني جعلهما يعني كالوتر، يعني فيهما ميلان، يعني ليس ملصقا إياها على بطنه أو على فخذيه، وإنما يعني مجافيا لهما. نعم.
فتجافى عن جنبيه.
نعم هذا هو وترى، يعني تجافى عن جنبيه.
قال ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه.
ثم سجد ومكن جبهته وأنفه ونحى يديه عن جنبيه، يعني اعتمد على يديه وجاف بين يعني يديه وجنبيه، فلم يعني يعتمد على فخذيه، وإنما اعتمد على يديه مجافيا لهما عن جنبيه. أيوه.
ووضع كفيه حلو منكبيه.
ووضع كفيه حلو منكبيه، يعني في السجود.
ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه.
ثم رفع رأسه عن السجود وجلس بين السجدتين حتى استقر واعتدل واطمأن.
حتى فرغ ثم جلس فافترس.
حتى فرغ؟
اي. ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه حتى فرغ.
يعني
من صلاته. ثم جلس فافترس رجله اليسرى. يقول يذكر الآن التشهد.
نعم.
في مسألة التشهد.
بس في التشهد الأول.
في هو هذا. ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى
حتى فرغ
حتى فرغ ثم جلس فافترج رجله اليسرى.
أيوة. حتى فرغ يعني من ركعتين أو من الصلاة إذا كانت ثنائية أو من الصلاة إذا كانت ثنائية الفجر وكالسنن. أيوة.
ثم جلس فافترج رجله اليسرى وأقبل بصدره اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى.
أقبل بصدر اليمنى على قبلته يعني صدر رجله اليمنى إلى قيل القبلة يعني بحيث يعني جعل أصابعها يعني إلى القبلة. أيوة.
ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بإصبعه.
يعني وضع اليسرى يد اليسرى على الفخذ اليسرى واليمنى على الفخذ اليمنى وأشار بأصبعه يعني معناه في التشهد.
قال حدثنا أحمد بن حنبل.
انتهى؟
نعم.
أحمد بن حنبل مرة ذكره.
عن عبد الملك بن عمرو.
عن عبد الملك بن عمرو وهو أبو 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 أبو, 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 أبو إيش العقدي؟ أبو عامر. أبو عامر العقدي نعم. وهو ثقة
أخرجه.
نعم. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن فليح.
عن فليح بن سليمان وهو
صدوق كثير خطأ أخرجه أصحابه.
صدوق كثير خطأ أخرجه له
أصحاب الكتب.
أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عباس بن سهل عن أبي حميد.
عن عباس بن سهل قد مر ذكره عن أبي حميد نعم.
قال أبو داود روى هذا الحديث عتبة بن أبي حكيم عن عبد الله بن عيسى عن العباس بن سهل لم يذكر التورك وذكر نحو حديث فليج وذكر الحسن بن الحر نحو جلسة حديث فليج وعتبة.
ايش قال في الأول؟
روى هذا الحديث عتبة بن أبي حكيم.
عتبة بن أبي حكيم ايش قال عنه؟
صدوق يخطئ كثيرا وفي البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنة.
صدوق نفسه كثيرا في أحد حديث البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة.
لا ما أدري.
والبخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنة.
إيه. عن عبد الله بن عيسى.
عن عبد الله بن عيسى وهو؟
هو ذاك الأول عيسى بن عبد الله بن مالك.
عيسى؟
إيه. يعني قال ابن حجر في ترجمته عيسى بن عبد الله وقيل فيه عبد الله بن عيسى.
حقيقة مداخل نعم. أيوه مرة ذكره نعم.
عن العباس بن سهل؟
مرة ذكره.
قال لم يذكر التورك.
لم يذكر التورك. التورك كان كما هو معلوم في التشهد الأخير. لكن في الرواية الذي قبله أو الرواية السابقة التي فيها ذلك المقبول ذكر التورك يعني بين السجدتين.
نعم.
لكن هنا ما ذكر التورك. فإنما ذكر ذكر
وذكر نحو حديث فليح
وذكر نحو حديث فليح
أيوه هذا معنى
نعم الذي هو فيه للتراش
وذكر الحسن بن الحر نحو جلسة حديث فليح وعتبة
وذكر ايش
الحسن بن الحر
الحسن بن الحر مرة ذكره
نعم
نعم نحو
نحو جلسة حديث فليح وعتبة
حديث فليح وعتبة
ايش
عتبة من الإشكال في الجو
عتبة من أبي حكيم صدوق نفسر الكثير
ما أشكال يعني في اللي
ما جاءت الرواية
أي ما جاءت
قال لهم الثورة
قال لهم الثورة أيوة
وتأتي حديث فيه عتبة
أيوة
قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثني عتبة قال حدثني عبد الله بن عيسى عن العباس بن سالم الساعدي عن أبي حميد رضي الله عنه بهذا الحديث قال وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه
انتهى؟
نعم
يعني قال وإذا سجد فرج بين
فخذيه غير حامل بطنه
على معناه أنه يجافي يعني يجافي بطنه عن فخذيه بحيث يعني لا يكون معتمدا على فخذيه في بطنه وإنما يكون معتمدا ساجدا على ركبتيه ويعني مجافيا بطنه عن فخذيه حيث يكون الاعتماد على الرجلين على الركبتين واليدين يعني يكون الاعتماد على اليدين وعلى الركبتين ولا يكون اليدين منشقتين بالفخذين ولا البطن ايضا يعني يكون معتمدا على الفخذين نعم
غير حامل بطنه على شيء من فخذين
يعني ليس معتمدا ببطنه على فخذين
قال حدثنا عمرو
بطنه ليس يعني معتمدا على شيء
قال حدثنا عمرو بن عثمان
عمرو بن عثمان هو الحمصي وهو
صدوق خرج ابو داود النسائي بن ماجه
صدوق أخرج حديثه
أبو
داود والنسائي وابن ماجه.
عن بقية.
عن بقية بن الوليد الحمصي وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن عتبة عن عبد الله بن عيسى عن العباس بن سالم الساعدي عن أبي حميد.
وقد مر ذكره.
قال أبو داود رواه ابن المبارك قال حدثنا فليل قال سمعت عباس بن سهل يحدث فلم أحفظه فحدثني وقرام ذكر عيسى بن عبد الله أنه سمعه من عباس بن سهل قال حضرت أبا حميد الساعدي بهذا الحديث. قال أبو داود رواه ابن المبارك
المبارك وعبد الله المبارك المروزي ثقة خلال الحرب في الشتة.
قال حدثنا فليح قال سمعت عباس بن سهل يحدث فلم أحفظ
مرضيك. نعم.
فحدثني قراه ذكر عيسى بن عبد الله
عيسى بن عبد الله مرضيك
أنه سمعه من عباس بن سهل قال حضرت أبا حميد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ هل على المصلي المسبوق بعد سلام الإمام أن يقرب إلى الجدار أو شيء ليكون سترة له؟
نعم له ذلك.
هل
إذا كان مكان قريبا وقرب لا بأس.
هل يجوز لأحد أن يجعل الشخص الجالس أمامه سترة له؟
يمكن لأن الصف الثاني يعني سترته الصف الأول وهكذا.
يقول وإذا ذهب الجالس ماذا يفعل المصلي؟
يعني يبقى بدون سترة.
إذا تبايع المسلم مع الكافر في شيء ثم اكتشف بعد ذلك أنه ليعين عبادته نهو ووالداي ما عندهما قدرة مالية للحج والعمرة فهل يجوز لي أن أعتذر عنهما أو أحج؟
الحي لا يحج عنه إلا في إحدى حالتين أن يكون هرما كبيرا لا يستطيع السفر والركوب أو يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه هذان هما اللذان يحج عنهما ويعتمر وإذا كان غير قادرين وأنت غير قادر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها وإذا يسر الله لك أو لهم يعني القدرة المالية فيعني عليك أو عليهم أن يؤدوا ما فرضه الله عليه.
يسأل عن قول الله جل وعلا وقد خاب من حمل ظلما ما المقصود بهذا الظلم هل هو الشرك أم الظلم عامة؟
والله هو ظلم الشرك لا شك أنه أظلم الظلم وأبطل الباطل وكذلك أيضا الظلم يعني خطير يعني ظلم الناس يعني يبدو والله أعلم أن يعني يشمل يعني الظلم الذي هو الأكبر ولكن الخيبة يعني العظيمة والخيبة النهائية التي ليس يعني وراءها سلامة يعني ودخول النار والخلود فيها طبعا هذا لا يكون للكفار وأما يعني غيرهم فإنهم إذا عوقبوا على ظلمهم وعلى يعني ما حصل منهم فإنهم لا بد أن يخرجوا ويدخلوا الجنة.
جرت العادة في بعض البلاد الإسلامية بأن يقبل الإبن يد أبيه أو أمه ثم يضعها على الجبين فما الحكم؟
التقبيل جائز وأما الوضع على الجبين ما نعلم له أصلا فلا يفعل.
ما هي ضوابط الاستحلال التي يعد بها العاصي مستحلا للمعصية بمجرد الدعوة إليها أو بالمجاهرة بها؟
المجاهرة عن ما هي استحلال إذا كان الإنسان يعني جاهر بالمعصية لا يقل من استحل لها ولكن الاستحلال هو كونه يعني يقول إن حلال ما بها مانع أما مجرد يعني كونه يعني يفعل الشيء وهو لم يعني يأتي عنه أو يأتي منه أو يسمع منه ما يدل على استحلاله لا يعتبره مستحلا لأن المجاهرة ما هي استحلال ولكن المجاهرة يعني زيادة في المعصية وقلة حياة والزيادة في قلة الحياة وقلة مبالاة.
يقول أبي مجرد الدعوة إليها إذا دعا إلى هذه المعصية.
وكذلك لو دعا إلى هذه المعصية وهو غير مستحل لها وإنما يعني أعجبه ذلك الأمر المحرم ودعا غيره إلى ذلك ما يقال أن هذا استحلال، هذا يعني دم. اللهم إلا إذا قال هذا حلال ما في بأس افعلوا فإنه لا بأس به، هذا هو الذي حلال، هذا هو الذي استحلال.
يقول إذا سئل طالب العلم عن مسألة ولم يكن عنده علم بها فكتمها وقال الله أعلم مع علمه أن المسألة المسؤولة عنها غير متعينة عليه، وذلك لوجود من هو أعلم منه، أو أن السائل إنما يسأل من باب زيادة المعلومات، فهل يدخل في الوعيد على من كتم العلم؟
كون الإنسان يعني يصيل إلى غيره لا بأس بذلك، وإذا كان أنه يعني محتاج إليه والأمر متعين عليه فلا يجوز له ذلك. وأما إذا كان أنه يوجد من يعني يقوم بها يعني بالفتوى ويحصل منه الفتوى والإنسان أراد أن يكون في عافية لا بأس بذلك، لا بأس بهذا ما دام أنه يعني فيه من يتحمل عنه ومن يقوم بذلك عن كذا. أما إذا تعين عليه ليس له ذلك.
السائل يقول ما كان عنده علم،
ما كان عنده علم؟ سؤال الشيخ
إذا سئل طالب العلم عن مسألة مسألة ما وكان عنده علم فكتب
مسألة ما مثلا مسألة وكان عنده علم وقال الله أعلم، كلمة الله أعلم صحيحة لكن كلمة الأدري هي التي يعني ما تكون مستقيمة إذا كان يدري، لكن كون يقول الله أعلم يعني اليوم صحيح لأنه إن كان عنده علم فالله أعلم، لكن كون يعني يقول يعني اسأل غيري أو اذهب إلى فلان اسأله، ولكن حيث يتعين عليه لا يجوز له إذا تعين عليه الإفتاء.
ما معنى قول بعض الأئمة المتقدمين من علماء الحديث إذا تكلمنا في الحلال والحرام شددنا في الأثامين، فإذا كان الترغيب والترهيب فساهلنا، ومعلوم أنه يحتج بالحسن لغيره في الأحكام، فهل يعني هذا أنهم يذكرون في الترغيب والترهيب ما دون مرتبة الحسن لغيره من الأحاديث الضعيفة؟
الذي يبدو ويظهر أن الأحاديث الضعيفة لا يعول عليها لا في ترغيب ولا في غيره، لأن التعويل عليها يعني معناه إقرار بإضافة الشيء للرسول صلى الله عليه وسلم وهو غيره وهو لم يثبت. ولما مسلم رحمه الله في المقدمة ذكر أن الحديث لا يعني أن الضعيف لا يعول عليها يعني لا في الترهيب ولا في الترهيب ولا في غير ذلك، وإنما يعول على ما يصح وما يثبت في جميع هذه الأشياء، ولذلك الترهيب والترهيب الترهيب والترهيب يعني العمل بها على اعتبار ان هذه السنة جاءت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا يجوز. اما اذا كان هذا الحكم ثابتا بدونها والحديث الضعيف يعني جاء يعني شاهدا او موافقا لشيء قد صح فالعبرة بما صح، والحديث الضعيف يعني وافق ما هو صحيح ويكون له اصل لكن ليس التعويل عليه، ولذلك مثل صلاة الجماعة يعني الحديث دلت على وجوبها صحيح كثيرة وصحيحة وجاء حديث ضعيفة في تدل على وجوب الجماعة، فإذا هناك أصل يعني لهذا الضعيف والمعول على ذلك الضعيف الحديث الصحيح. أما إذا كان الحديث ما وجد إلا عن طريق ضعيف مرة ما وجد إلا عن طريق ضعيف مثل صلاة الرغائب مثلا أول جمعة من رجب ما جاءت إلا من طريق ضعيف هذه لا نعمل بها ولا يجوز العمل بها، لأن إضافة ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني معناه إضافة شيء غير ثابت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويعمل به على أنه جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو لم يثبت عنه. ويعني ولعل مقصود هذه الجملة أن مسألة الحرام والحلال يعني انهم يعني يعتنون بها لانه يترتب عليها يعني احلال فروج وتحريم فروج واحلال شيء وتحريم شيء وما الى ذلك بخلاف يعني احاديث الترغيب والترهيب فانهم يعني لا يولونها من العناية مثل ما يولون تلك التي يترتب عليها تحليل وتحريم لكن لا يعني ذلك انهم يستجيبون العمل بحديث ضعيف لم يأتي يعني ذلك الموضوع الذي جاء الذي دل عليه الحديث إلا من طريق ذلك الضعيف